منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا العرض تتابعون محاور ملف العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، نتابع خلالها تقريرا حول زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ولقائه القادة الأمريكيين في واشنطن. وفي بغداد موظفو فندق الرشيد لهم مطالبهم واحتجاجاتهم. وقبل ختام الساعة سنلتقي الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير، وسيقدم فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا حلقة من برنامج كولاج. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي قضايا سياسية وخدمية واجتماعية مختلفة، أحدها يتابع توقيع عقد تطوير حقل بدرة النفطي، ومن دهوك قرض المصرف العقاري بين سهولة الحصول عليه وقلة المبلغ، والإعلان عن الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي، وأهالي بغداد قد يشهدون في بحر 3 سنوات ارتفاع برجي الرافدين في متنزه الزوراء، وفي شوارع العمارة تزايد مقاهي الانترنت ومحلات بيع السيديات. مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: بدء الحملات الانتخابية في 5 من شباط والجدل مستمر حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة. مع توقيع عقود تطوير الحقول النفطية تساؤلات حول كفاءة التخزين والنقل. فيما يتصاعد الجدل حول قانونية هيئة المساءلة والعدالة التي قامت باستبعاد ومنع 511 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة لارتباطهم بحزب البعث المنحل، تواصل المفوضية العليا المستقلة الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات المقررة في 7 من آذار المقبل. وفي هذا الإطار أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر أن مفوضية الانتخابات حددت 5 من شهر شباط المقبل موعدا لبدء الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
يوم 5/2 بعد أن بدأت الصورة تتضح بالنسبة لموقف المرشحين بالنسبة لصحة وثائقهم أو انتمائهم وعدم انتمائهم لوزارة الدفاع والداخلية أو شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، ولذلك يوم 5/2 سنأذن للكيان السياسي المرشحين بدء حملتهم الإعلامية.
أزمة المبعدين عن الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما تزال تتفاعل في الأوساط السياسية، حيث يدعو المعارضون لعمل هيئة المساءلة والعدالة، يدعون إلى وقف قرار إبعاد عشرات المرشحين، منتقدين الهيئة وواصفين قراراتها بغير قانونية وغير دستورية. في إطار هذه المواقف انتقد الشيخ أحمد أبو ريشة أحد أبرز شيوخ العشائر في الأنبار ورئيس مجالس الصحوة، انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة داعية للحكومة العراقية للعمل من أجل إلغاء قانون الاشتتاث وإقرار قانون التسامح لطي صفحة الماضي على حد تعبيره. بينما هدد أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم وقف تنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من مرشحي ائتلافه من خوض الانتخابات. تصريحات علاوي جاءت من القاهرة التي يزورها حاليا في إطار جولة عربية. النائب رشيد العزاوي عضو لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي يعرب عن استغرابه من الجدل المثار حاليا حول قانونية أو عدم قانونية عمل هيئة المساءلة والعدالة.
هذا الجدل اللي صار مثلا قانونية الهيئة الكتاب المعد الآن موجودة وغير قانونيتها، هي هيئة موجودة من زمن إبراهيم السيد صيد اللي شغلتها هاي الحكومة حقيقة، ولا الحكومة اللي قبلها ولا حكومة علاوي اللي هي سكتت عنها. هاي الحكومات بالتعاقب كلها سكتت عنها لحد الآن، وبعدين هاي الهيئة نفسها صادقت على المرشحين مال انتخابات 2005، صادقت على مضات المرشحين مال مجالس المحافظات اللي ترصرت 2009، لما جت انتخابات مال 2010 فوضوه الملف ما قال وجه قانونية وغير قانونية. أنا صور قانونيتها وغير قانونيتها بسبب 4 أو 5 أسماء فقط، لهؤلاء 4 أو 5 أسماء على الأقل قول 10 أسماء، لو هؤلاء ما كان
كلها صارت قانونية. إلى ذلك أكد علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة في تصريحات أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التدقيق في تلك القوائم وقرارات الهيئة. كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أن المفوضية أعادت أكثر من 60 مرشحا لعدم شمولهم بقرار المساءلة والعدالة، بينما ينتظر آخرون البتة بقضاياهم أمام أنظار محكمة الهيئة التمييزية.
لو استبعدنا اسماء استخدمنا بقرارة واستبعدناهم الاسماء كان 15، لكن هم حقيقة اكو بهم الراجع المسائل والعدالة واثبت بانه اكتشافوا الاسماء وخطأ بالمعلومات، يعني حوالي 60 اسم منهم ثبت انه مو الاشخاص المقصودين، ولذلك ارسلت هيئة المسائل والعدالة بعدم شمول هؤلاء بقانون الشفاف البحث. واما البقية اللي ميزوا فلا زالت قضاياهم حقيقة القرار الصادر بحقهم أمام أنظار محكمة التمييز المكونة من 7 قضاة هي التمييزية.
أما النائب رشيد العزاوي العضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة فيؤكد لإذاعة العراق الحر أن 95 مرشحا من الذين وردت أسماءهم في قائمة المرشحين المستبعدين راجعوا لجنة المساءلة والعدالة لإعادة النظر في قرار استبعادهم من الترشح للانتخابات.
4 أيام بقينا قاعدين، صحيح كانت المدة قصيرة ولكن اللي راجعونا 95 واحد فقط، رجعنا من عندهم 62 واحد، البقية ما راجعوا، البقية يقول لك أنا أرجع أروح للهيئة أقول لهم هذول عراقيين، حتى الدكتور صالح وكلهم اللي قلت لهم علي قلت لهم تعالوا راجعوا الهيئة ودافعوا عن أنفسكم بالهيئة، يقول لي أنا راجع الهيئة أقول لهم هذول ما يخالف هذول عراقيين ما يخالف مختلفين إياهم، إحنا جوز مخوش وازن بس بالأخير هم عراقيين، خلينا نحل مشاكلنا إحنا بيناتنا عراقيين، لا تصير قبلتنا السفارة الأمريكية ما يقبلون.
حمدي الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت من جهتها لإذاعة العراق الحر استبعاد 9 كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
عدد الكيانات اللي استبعدت 9 المرشحين هناك عدد نهائي ما أعرف بالضبط. وبالنسبة للطعام، الطعام قسم منه تقدم إلنا قسم منه تقدم مباشرة للاستئناف. المعلومات اللي عندي الطعام اللي عندنا 42 بس عندي للكيانات المقدمة رأسا للمحكمة مباشرة ما أنتجت. عدة الاختراع في طريقة للوصول قسم منها وصلت يعني بعض المواد اللوجستية لكن الحساسة بعدها ما وصلت لحد الآن بس يتم الإنتاج هي موجودة. وبالنسبة للأوراق الاقتراع أيضا قيد الطبع عندنا 19 نموذج ورقة اقتراع على أساس المحافظات 18 ومالت الخارج نموذج 19 أحجامها طبعا تختلف حسب كل محافظة وهي الآن إن شاء الله يعني بالطبع.
أزمة المبعدين عن الترشح للانتخابات شهدت تصعيدا آخر عندما أدانت هيئة المساءلة والعدالة تصريحات قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بيترايوس، والتي اتهم فيها الهيئة بأنها أصبحت أداد بيد فيلق القدس الإيراني على حد تعبيره. وقالت الهيئة في بيان لها إن الدستور والقانون العراقيين يحميان الهيئة من أي تدخل خارجي. من جهته حذر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، حذر من أن أي تأخير سيؤثر على جدول عمليات المفوضية.
أي تأخير راح يأثر على جدول عمليات المفوضية، وبالتالي يمكن يكون هناك اختزال للحملة الدعائية للأحزاب والكيانات السياسية. على هذا الأساس مسألة بدء الحملة الدعائية للكيانات السياسية مرتبطة ارتباط وثيق بموضوعات المصادقة على المرشحين. هناك عدد غير قليل من المرشحين لا زالت عندهم الفرصة للطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن خطة واسعة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط في العراق. يأتي هذا فيما تواصل وزارته عقد الاتفاقيات مع شركات النفط العالمية، حيث وقعت الخميس اتفاقا نهائيا مع مجموعة تقودها شركة غاز بروم الروسية لتطوير حقل بدر النفطي الواقع قرب الحدود العراقية الإيرانية، والذي تقدر احتياطاته بواقع 100 مليون برميل من النفط. كما وقعت الوزارة اتفاقا نهائيا لتطوير حقل الحلفية النفطي مع شركات النفط الوطنية الصينية وتوتال الفرنسية وبتروناس الماليزية، وتقدر احتياطات حقل الحلفية الواقع في جنوبي العراق بنحو 4 مليارات و100 مليون برميل من النفط. الوزير حسين الشهرستاني وفي تصريحات صحفية أدلى بها لمجموعة من الصحفيين الثلاثاء بينهم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، أعلن أن وزارته وضعت خطة واسعة لتأهيل خطوط الأنابيب الحالية وإضافة خطوط استراتيجية جديدة وتطوير وبناء موانئ جديدة.
لدينا حاليا خطة واسعة لتأهيل الخطوط، خطوط الأنابيب الحالية، وإضافة خطوط استراتيجية جديدة، وكذلك تطوير موانئ التصدير الحالية وإضافة موانئ تصدير جديدة. تم التعاقد الآن، لدينا 3 عقود موقعة مع الشركات لبناء ميناء عائم جديد لتصدير النفط الخام الذي سيتحقق من خلال هذه العقود. وبدأت الشركات الحقيقة بالمسح البحري، منطقة كانت معرضة لعمليات حربية وهناك ألغام وغوارق كثيرة. الآن بدأت الشركات بانتشال هذه الغوارق وتحديد المسار للأنابيب الجديدة وتحديد موقع الموانئ العائمة. الحقيقة يعني هناك 4 نقاط عائمة ستكون الطاقة التصديرية منها أكثر من 4 ملايين برميل فقط من الميناء العائم الجديد، بالإضافة إلى الطاقة التصديرية الحالية من ميناء البصرة وإعادة تأهيل ميناء العمية. هذا بالإضافة إلى مد أنابيب جديدة إلى الشرق من نهر دجلة.
الشهرستاني أكد أن الوزارة تفتقر إلى الأموال المطلوبة لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لتطوير القطاع النفطي.
لا توجد لدينا ناقلات للنفط في العراق. نحن الآن نبحث هذا الموضوع مع بعض شركات نقل النفط الخام الكبرى في العالم لتأسيس جهد مشترك بأن توفر لنا هذه الشركات ناقلات، ونضمن نحن لهذه الشركة المشتركة كمية من النفط الخام العراقي للتصدير، والأرباح المتأتية من خلال عملية الشحن هذه تخصص حسب النسبة المتفق عليها للجانب العراقي وتغطي حصة العراق في هذه الشركة الجديدة، كي تكون بعد كذا عام حسب الاتفاق تتحول ملكية هذه الناقلات الحديثة إلى شركة الناقلات العراقية. هذا يوفر لنا الحقيقة أن نشتري ناقلات بشكل مباشر. يعني النظام السابق ترك العراق خاربة، والحروب المتتالية وعمليات الإرهاب لم تبقي شيء، ولذا العراق بحاجة ماسة إلى تمويل حركة الإعمار، ولا تتوفر لدينا الأموال اللازمة لشراء ناقلات جديدة.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو، ورغم تأكيده على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع النفط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج خاصة بعد العقود الضخمة التي وقعتها وزارة النفط، إلا أنه يرى بأن العراق لن يحقق قفزات في زيادة إنتاج النفط وتصديره.
بدون شك أي زيادة بالإنتاج يحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وخاصة أنابيب التصدير وتوسيع الموانئ لاستقبال هذه الزيادة وتصديرها، يعني بدون شك. ولكن هناك محاولات ليس بذلك المستوى بصراحة، ولكن أنا حسب قناعتي الزيادة بالإنتاج سوف يكون زيادة تدريجية، وليس باستطاعة العراق أن يكون هناك قفزات في زيادة الإنتاج أو التصدير إلا بعد على الأقل سنتين إلى 5 سنوات، يعني منا لسنتين سوف يكون هناك زيادة طفيفة. وما نسمعه من وزارة النفط العراقية هي مجرد إعلام أكثر ما يكون واقع.
لكن نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي النائب هادي الحساني يرى بأنه من الضروري الإسراع في بناء المخازن والأنابيب النفطية وتوفير الأموال اللازمة لتطوير القطاع النفطي قبل أن تصبح الزيادة في إنتاج النفط عبء على العراق.
لابد أن تضع استراتيجية واضحة لتطوير صناعات النفط من خلال تمكين العراق بزيادة إنتاجه، ومن خلال إنشاء بايب 48 إنش من حقول المنتج الكبيرة إلى مناطق التصدير. ويجب أن يكون هناك خزانات نفط وأنابيب نقل ومحطات تصدير. هذه كلها حقيقة لها أمال. ميزانية لحد الآن المعطات لوزارة النفط قليلة لأن تنهض بهذا الواقع، حتى يصار إلى تفعيل كل المشاريع بناء خزانات كثيرة وأنابيب كثيرة مدها، وكذلك تصديرها بشكل أسرع أخير، وإلا سوف يزيد الإنتاج من دورة التراخيص الأولى والثانية، ولا لدينا ما نخزنه فيه، ولا لدينا ما ننقله فيه، ولا نصدره فيه، فيكون عبء علينا.
النائب علي حسين بلو يرى بأن على الشركات العالمية التي أبرمت عقودا واتفاقيات مع وزارة النفط أن تساهم في إعادة بناء البنية التحتية في القطاع النفطي.
هذه الشركات من مصلحتها سوف تساهم إلى حد ما، نفس الشركات التي أخدمت وأبرمت العقود مع العراق سوف تساهم في إعادة بناء البنية التحتية للقطاع النفطي خدما لتوسيع الإنتاج ووصول منتوجها إلى الأسواق العالمية، وليس فقط سوف يقوم بها وزارة النفط منفردة، سوف يكون هناك تعاون بين العراق وهذه الشركات من أجل تطوير البنية التحتية في الوقت الذي يكون هناك فعلا زيادة في الإنتاج.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
شلونك حكيني بعيونك وردارف شلونك اللي يمتان تاني تاني خايف يبعدونك
حكيني بعيونك وردارف شلونك حكيني بعيونك وردارف شلونك فيها ليا خايف يبعدونك حجيني بعيونك هتعرف شلونك حجيني بعيونك هتعرف شلونك
طفيها لي النار نار وكبية شي طفيها لي خايف يبعدونك
حجيني بعيونك
عيونك
أتعرف شلونك حجيني بعيونك أتعرف شلونك
اليمتان تاني تاني خايف يبعدونك حاجيني بعيونك قرد أعرف شلون
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770 راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء أن الحرب في العراق شارفت على الانتهاء مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الدعم الأمريكي للشعب العراقي أوباما تعهد في الكونغرس في أول خطاب له عن حال الاتحاد بمواصلة القتال ضد تنظيم القاعدة لكنه أكد في الوقت نفسه على ترك العراق لشعبه بطريقة مسؤولة بحسب تعبيره الزميلة رواء حيدر أعدت هذه المتابعة لخطاب أوباما
عندما رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه للانتخابات الأمريكية قدم نفسه على أنه معارض للحرب وفي كلمته عن حال الاتحاد مساء الأربعاء أكد أن إدارته نجحت في هذا الاتجاه مع ذلك قرر أوباما خلال سنته الأولى في البيت الأبيض إرسال 30,000 جندي أمريكي إلى أفغانستان لمحاربة جماعة طالبان غير أنه أكد في كلمته يوم الأربعاء أن الحرب على وشك الانتهاء إذ قال:
في أفغانستان رفعنا عدد القوات وكثفنا جهود تدريب القوات الأفغانية كي تتمكن من تسلم زمام الأمور في تموز عام 2011، وكي تتمكن قواتنا بالتالي من العودة إلى الوطن. سنقوم بمكافأة الجهود الهادفة إلى ممارسة إدارة حكيمة وإلى الحد من الفساد ودعم حقوق جميع الأفغان، النساء منهم والرجال على حد سواء.
فيما يتعلق بالحرب في العراق والتي عارضها أوباما منذ البداية، قال الرئيس الأمريكي أن هذه الحرب على وشك الانتهاء هي الأخرى.
في الوقت الذي نقاتل تنظيم القاعدة نترك العراق لأهله. تعهدت كمرشح بناء هذه الحرب، وهذا ما أفعله كرئيس. سترحل قواتنا القتالية كلها عن العراق بحلول نهاية آب، وسندعم الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات، وسنبقى شركاء مع الشعب العراقي لتحقيق السلام والازدهار الإقليميين.
أشار أوباما في كلمته عن حال الاتحاد إلى إنجاز آخر على صعيد السياسة الخارجية، وهو قرب التوقيع مع روسيا على معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بديلا عن المعاهدة السابقة ستارت 1 الموقعة في عام 1991. هذا الإنجاز إضافة إلى اجتماع قريب بين قادة العالم لمناقشة ضمان سلامة المعدات النووية، اعتبرهما الرئيس الأمريكي أهم ما تحقق خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
من أجل خفض عدد الرؤوس النووية وقواعد الإطلاق مع تأمين قوة كافية للردع، تواصل الولايات المتحدة وروسيا مفاوضاتهما حول معاهدة ستكون الأفضل منذ عقدين في مجال الحد من الأسلحة النووية. وفي قمة الأمن النووي التي ستعقد في نيسان المقبل، ستستقبل واشنطن ممثلي 44 دولة من أجل تحقيق هدف واضح، وهو ضمان السيطرة على المواد النووية في جميع أنحاء العالم في غضون 4 سنوات، كي لا تسقط على الإطلاق في أيادي الإرهابيين.
أوباما قال أيضا أن المفاوضات مع روسيا ومبادرات خارجية مشابهة منحت الولايات المتحدة مصداقية أكبر ضمن المجموعة الدولية على صعيد التعامل مع المخاطر المنطلقة من دول مثل كوريا الشمالية وإيران، إذ قال:
لذلك تواجه كوريا الشمالية عزلة متزايدة وعقوبات أشد، وهي عقوبات تم تعزيزها بشكل كبير. لذلك أيضا تعززت وحدة المجموعة الدولية، وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية أكثر عزلة. وإذا ما استمر قادة إيران في تجاهل التزاماتهم، فلا شك في أنهم سيواجهون هم أيضا نتائج أكبر. إنني أعد بذلك.
غير أن أوباما كرس الجزء الأكبر من كلمته عن حال الاتحاد للاقتصاد الأمريكي. خبراء الاقتصاد يقولون إن فترة التباطؤ الاقتصادي قد انتهت، غير أنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى انتشار البطالة في الولايات المتحدة. هذا ويعتبر العديد من الأمريكيين أن أوباما هو المسؤول عن ذلك، ويقولون إنه بدد الكثير من طاقته خلال العام الماضي على إصلاحات عامة تتعلق بنظام التأمين الصحي وعلى حربي العراق وأفغانستان. أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية نيويورك روبرت سبيتزر قال:
الاقتصاد هو مصدر القلق الأول بالنسبة للأمريكيين بشكل عام، كما تظهر ذلك استطلاعات الرأي. وهناك أيضا إحساس بأن أوباما لم يكرس وقتا كافيا للاقتصاد، ما جعله يواجه نتائج سياسية، لذا عليه العودة بالفعل إلى التركيز على الاقتصاد. فمعدلات البطالة لا تزال تمثل 10%، ولا تزال حركة خلق فرص عمل بطيئة جدا، ولا يزال الاقتصاد يتعافى ببطء شديد.
سبيتزر أضاف بالقول إن الأمريكيين يشعرون بالقلق من الشؤون الخارجية بعد مرور 8 سنوات على حرب أفغانستان وحوالي 7 سنوات على حرب العراق. العراق، فللأمريكيين احتياجاتهم الخاصة، وهم ينتظرون من حكومتهم التركيز على شؤونهم حسب قول المحلل الذي أوضح أن الأمريكيين لن يلاحظوا النجاحات التي حققتها الإدارة الأمريكية على الصعيد الخارجي ما دامت شؤونهم الداخلية متدهورة وما دام الاقتصاد لم يعد إلى سابق عهده تماما.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. سنتابع أولا من واشنطن زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ولقائه بالقادة الأمريكيين، وفي بغداد موظفو فندق الرشيد لهم مطالبهم واحتجاجاتهم، وقبل ختام الساعة سنرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. سيداتي وسادتي، تطرقت المحادثات التي أجراها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعدد من المسؤولين الأمريكيين إلى الوضع الأمني والسياسي العراقي والانتخابات البرلمانية المقبلة والقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. ولتقييم زيارة بارزاني إلى واشنطن، مراسل الإذاعة كرم منشي تحدث إلى الباحث العراقي المقيم في الولايات المتحدة أسعد خيلاني، فكان هذا اللقاء.
البروفيسور أسعد خيلاني، بعد لقائكم الرئيس بارزاني طبعا تطرق البحث بينكم عن المواضيع الرئيسية التي كانت على بساط البحث مع الرئيس الأمريكي أوباما، كيف تقيمون الآن نتائج محادثات الواشنطن التي تمت في البيت الأبيض؟
في الواقع السيد الرئيس بارزاني كان متفائلا جدا في مقابلتهم مع الرئيس الأمريكي أوباما ونائب الرئيس بايدن، وفي اجتماعه معهم أكد أن لحكومة إقليم كردستان تكون لها دور إيجابي لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي ينعم كل مكونات الشعب العراقي بحقوقهم الإنسانية والقومية والدينية. أكد بارزاني بضرورة احترام دستور العراق وتطبيق مادة 140 وضرورة إجراء التعداد السكاني في الوقت الذي اتفق عليه دون تأجيل، وأكد مرة أخرى على أن كركوك والمناطق الأخرى المقطوعة من كردستان إعادته إلى حكومة إقليم كردستان، وهذا يؤدي إلى طمأنينة أكثر من أي شيء آخر. وأكد بارزاني على أن في كركوك العرب والأكراد والتربان والآشوريين والكردان كلهم لهم حقوقهم، يعني ليس فقط في كركوك، في كل عراق وفي كل كردستان ويجب احترام حقوق. وبين بارزاني أنهم يبقون جزءا من العراق، مازال هناك نظام ديمقراطي فيدرالي، ولكن شعب كردستان لا يمكن أن يعيش مرة أخرى تحت أي حكم دكتاتوري أو عسكري لا تحترم حقوق الإنسان والقومية.
نعم، طبعا موضوع كركوك عاد وأدرج على بساط البحث خاصة عشية الاستحقاق الانتخابي. بعد لقائكم بالرئيس بارزاني، هل ترون اليوم حلول آتية على الطريق في هذا الموضوع؟
نعم، لأن في الجانب الأمريكي الرئيس أوباما أكد على مساعدة أمريكا لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي، ومرة أخرى ضرورة تطبيق مادة 140 وحل المشاكل المتنازع عليها، لأن هاي أحد الأسباب. وطبيعي الاتفاقية بين كل الجهات ضرورية لبناء عراق مستقل ومطمئن، العراق اللي في كل الكونات الشعب العراقي يتمتعون بحقوقه.
البروفيسور أسعد خيلاني، سؤال أخير، أنتم في الولايات المتحدة وكمفكر وباحث عراقي، كيف ترون أهمية زيارة رئيس إقليم كردستان بالنسبة للرأي العام الأمريكي والساحة السياسية الأمريكية؟
في الواقع هذا كان مهم جدا، لأول مرة في تاريخ الرئيس حقليم كردستان رسميا معزوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أن لهم دور مهم جدا لاستقرار العراق ولبناء الديمقراطية والسلام في المنطقة. وتعرف أن الاستقرار في إقليم كردستان والتطور اللي صار هناك هذا فخر مو فقط للأكراد حتى لكل العراقيين وكل الذين يحبون السلام والحرية.
الباحث والمفكر العراقي بالولايات المتحدة البروفيسور أسعد خيلاني، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، طالب عدد من منتسبي فندق الرشيد الواقع في المنطقة الخضراء بصرف مستحقاتهم من أرباح الفندق وتحويل موظفي العقود على الملاك الدائم، ولخصوصية الفندق وخدماته طالبوا بربطه إداريا بمجلس الوزراء بدلا من هيئة السياحة. الموظفون أبدوا قلقهم أيضا من المخاطر الصحية نتيجة مرورهم اليومي خلال جهاز الفحص الضوئي أو ما يسمى بالسونار، ما قد يكون سببا للإصابة بحالات سرطانية. رنا حداد تابعت الموضوع في تقريرها من بغداد.
صرف أرباح الفندق المتوقفة منذ عام 2002 حتى هذا العام ومنح مخصصات الخطورة لمنتسبيه إسوة بباقي المؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى تحويل موظفي العقود على الملاك الدائم وفصل تبعية الفندق عن هيئة السياحة والآثار وتحويلها إلى أمانة مجلس الوزراء. أبرز المطالب التي دفعت بمنتسبي فندق الرشيد الواقع بمحاذاة المنطقة الدولية أو المنطقة الخضراء إلى الاعتصام في الباحة الأمامية للفندق.
مطالب الموظفين أصبحت كثيرة ولحد الآن ما استجيب لأي مطلب من المطالب اللي رفعوها للجهات المعنية، والمطالب تتعلق بخطورة الموقع والخطورة المهنية لجراء العمل. عندنا موضوع الأرباح من سنة 2002 ولحد احنا هسه دخلنا على 2010 لحد الآن ما تحققت الأرباح، ما توزعت.
أربعة، إعادة تسكين الموظفين. خمسة، انفصال عن هيئة السياحة، اريد انفصل عنها. ستة، فتح باب الخلفي مال الفندق القديم. سبعة، اعفائنا من التفتيش لأسباب صحية مال السونار. تحويل موظفين العقود إلى الملاك الدائم.
ومن بين المطالب المهمة والرئيسة لدى عامة المعتصمين هو تغيير مدير الفندق، أما إعفاء المنتسبين من إخضاعهم للتفتيش بجهاز السونار أو الماسح الضوئي كان أكثر المطالب إلحاحا من قبل المعتصمين نظرا للخطورة الصحية التي سببها لعدد من منتسبي الفندق ما بين حالات وفاة وإصابة جراء الأمراض السرطانية الناتجة عنه، بحسب تأكيدات بعض المنتسبين الذين عرضوا لإذاعة العراق الحر التقارير الطبية التي تثبت ذلك.
أكو موظفين صابوا أمراض سرطانية ولا زالوا يعانون من عندها، وعندنا موظفين 2 و3 توفوا.
احنا نطالب بتعويضات للناس اللي صار بيهم أمراض سرطانية، اللي هم 6 موظفين، محمد لفتة توفى إلى رحمة الله، محمد سليم توفى إلى رحمة الله، بقى مهدي جبار دي يتعالج بالكيمياوي، واثنين بنات دي يتعالجون كيمياوي لأن هم أنا استأصلوا ثديهم. أنا سألت حتى مسؤولين وأطباء بالمعهد الإشعاعي والطب النووي، قالوا انه مجرد عبورك للجهاز يحملك 5 سيسي اشعاع، واذا هذا ال5 سيسي لمدة 20 شهر اي ما يعادل 1.5 سنة يقوم يهاجم خلايا سرطانية يحفزها ويهاجم الغدد السامة، يعني من ناحية شرعية ما يجوز ومن ناحية صحية ما يجوز.
المنتسبة في الفندق كفاح عبد الكريم هي احدى المصابات بالسرطان الناتج عن مرورها بجهاز السونار او المسح الضوئي، تعرضت لاستئصال ثديها لتشكل بذلك الحالة الثالثة من دون التفاتة حكومية أو إنسانية، ما أوضحته في حديثها لإذاعة العراق الحر.
أنا واحدة من موظفي فندق الرشيد، أصابت بسرطان الثدي والأيمن ورفعوا صدري العام، وورايا بيمنة وياي موظفهم صارت وقبلي واحدة، كل تعرض هذا الجهاز التفتيش لأن كل أمراض سرطانية، وهذا أصحابي كل ما نحكي ونداعب ورفعه ما حد يقول لنا أنتوا شنو، ولا حد يقول دول العام. إحنا هنا موظفين كل خادمين هذا الفندق دين، وتعرضت لهذا الماضي وما حد ساعدني بفلوس العملية، اتريت من عدم سلفة بالعلاج مالي ما حد رضى ينطيني.
رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب النائب مفيد الجزائري بيّن أنه تم الاطلاع على مطالب منتسبي الفندق لتلبيتها والنظر في القضايا التي تشكل خطرا على حياتهم.
طلعنا على مطالبهم، وإحنا يعني راح نتصل بالجهات المعنية سواء بالمسؤولين في هيئة السياحة أو وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة للنظر في مطالبهم وتلبية المطالب العادلة اللي هم مقدميها طارحيها، من بينها قضايا تتعلق بالأرباح وحصتهم من الأرباح، أكو قضايا تتعلق بهذا الجهاز المسح الضوئي، أكو مطالب تتعلق بالمدير وتعامله معهم ومطالب أخرى نسعى لأن ننقلها للمعنية في هيئة السياحة خاصة.
أما هيئة السياحة فأنها أشارت إلى تحويل هذه المطالب إلى أمانة مجلس الوزراء، وما زال تباحث جار بشأنها لوضع حلول مناسبة لها. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل شي يوقف دمي وما يمشي، خل عين الزعل رمشي، خل كل شي بيه يصير، لكن انت بعد عني احس روح انفصلت مني، غيابك عني جنني ما اعرف دربي وحير. اقدر اتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، وخلي نتزاعل رمشي، خلي كل شي بيصير، لكن من تبعد عني احس روحي راحت مني، غيابك عني جنني ما اعرف دربي وحير. بيك اتنفس تدريني، صوتك همي نسيني، تدر انت من تلاقيني وتضحك لي انسى الآه، لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني، انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى. أتعذب من ما أشوفك يا الروح بين جفوفك، يا مجنون اللي يعوفك ونبضات قلب بديك، من دونك ما عيشاني وغيرك ما أعرف ثاني، وينك بردان أحضاني وينك تسألني يا عايق. أتعذب من ما أشوفك يا الروح بين شفوفك، يا مجنون اللي يعوفك نبضات قلب بديك، من دونك ما عيشاني غيرك ما أعرف ثاني، وينك بردان أحضاني وينك تسألني عليك. بيك أتنفس تدريني، صوتك همي نسيني، تدري انت من تلاقيني تضحك لي انسى الآه، لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني، انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، خالد القشطيني اعتاد أن يلتقط من ذاكرته أياما أسماها أيام الخير. وقتا طيبا مع هذه الحلقة
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
محلة الصبابيغ الآل من المحلات التقليدية القديمة في جانب الرصافة من بغداد. تميزت عن بقية المحلات القديمة الأخرى بخليطها السكاني، عاش فيها مسلمون من شتى الطوائف، سنة وشيعة ومسيحيون، كلدان وسريان وكاثوليك، ويهود من شتى الأصناف والطبقات، فيها عرب وأرمن وكرد وعجم، عاشوا جميعا في انسجام تام. أعطاني صديقي موسى علاوي صورة ظريفة لهذا التعايش الذي عرفته صبابيغ الآل في أيام الخير، أيام العهد الملكي. كان بيتهم القديم بجوار أسرة مسيحية، بيت القدسي، تجاوروا لسنين طويلة ونشأت بين العائلتين علاقات ودية عميقة بما فيها التبادل التجاري، أقصد به تبادل الطعام على عادة القوائل العراقية. انحدرت أسرة القدسي من الموصل، فتفننت أم جوزفين سيدة الأسرة في صنع كبة البرغل الموصلية، في حين أتقنت أم موسى الطرشي المذبس البغدادي ومرقة السبسي والتمن. دابت العائلتان على تبادل الطعام، ولكنهم وجدوا في الأخير مشقة في الخروج كل يوم بماعون كبة أو باقلة أو دولمة والمرور به أمام الناس وطرق الباب وانتظار من يفتحها وهكذا. ربما يثير ذلك كثيرا من القيل والقال. قرروا في الأخير تفادي كل ذلك بأن ثقبوا الجدار المشترك بين البيتين بحيث يستطيعون تمرير الأكل بسهولة عبر هذا الثقب دون الخروج للشارع. تضرب أم موسى على الحائط طب 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 طب، فتسمعها أم جوزفين. عين أم جوزفين، هذه مرقة سبسي، يمكن أبو جوزفين يحبها، والله تنغصت بها عليكم. في اليوم التالي تعيد أم جوزفين الكرة بماعون كشري أو كبة برغل وهكذا. كانت أم موسى قليلة الحظ بالأولاد، فقدت أولادها الثلاثة في طفولتهم واحدا بعد الآخر، وعندما رزقها الله بصديق موسى حرصت على سلامته وبقائه. كانت تصلي كل يوم وتدعو إلى الله بحرقة أن يبقيه لها سالما. انتشر مرض الجدري في ذلك الوقت في العراق، وقررت السلطات البريطانية تطعيم كل الأطفال ضده. سمعت أم موسى بذلك، ولكنها رأت أن ذلك سيقضي على ابنها لا محالة، فقررت عدم تطعيمه ضد الوباء مهما حصل. طب 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 طب، سمعت ضربا عصبيا على الجدار، أسرعت إلى ثقب الحائط، ولكن لم يكن هناك أي طعام. كان هناك فقط وجه الممرضة جوزفين. أم موسى أم موسى، كنت بالمستشفى المجيدية، سامعين هونيك أنه أنتوا امتنعتوا عن تطعيم ابنكم موسى، وقرروا يبعثون بالشرطة، شرطة إنجليزية وممرضة لتطعيمه جبرا. كاد يغمى على المرأة، ولكن جوزفين طمأنتها. تشاورت العائلتان في الأمر، ثم قرروا تمرير الطفل من ثقب الجدار بحيث لا تستطيع الشرطة العثور عليه عندما يأتون ويفتشون البيت. وتقوم أم جوزفين خلال ذلك بترضيعه وغسله وتنظيفه كما يقتضي في بيتها، ثم تعيده عبر ثقب الجدار مساء ليقضي الليل مع أمه وأبيه. وهذا ما حصل، فشلت الشرطة في العثور على الطفل. يعني ما عندنا أي طفل هنا، من قال لكم هالكلام؟ فوتوا دوروا البيت كله، هذه كلها أخبار كاذبة، الله يلعن الكذابين. ودورت الشرطة كل غرف البيت ولم يعثروا عليه. كان موسى أثناء ذلك في بيت الجيران النصارى في حضن أم جوزفين ترضعة. لعشرة أيام ظلت الأسرتان تتبادلان الطفل صديقي موسى عبر ثقب الجدار. تسهر عليه المرأة النصرانية طوال النهار كما لو كان ابنها، ثم تمرره ثانية إلى أهله مساء. وكانت بذلك تخاطر بتعريض نفسها للعقوبة على عصيان الأوامر، حرصا على سلامة هذا الطفل المسلم الصغير. روى لي صديقي موسى كل ذلك وأضاف فقال: تعرف يا أبو نايل، لو تفكر بالقصة تشوف أني في الحقيقة مدين بحياتي لهذه المرأة النصرانية وابنتها الممرضة جوزفين، وكل ما أعطوني من عناية وسهر وتعب. عشرة أيام كاملة يمر خلالها عبر ثقب الجدار صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ولكنها كانت عشرة أيام من أيام الخير، يوم لم يكن الناس في العراق يميزون بين المسلم والمسيحي واليهودي أو السني والشيعي. نعم، أيام خير يا ولاه فاتت.
تشل تشل علي يا الرمان،
نومي في زعل.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير،
وهذا الحلو ما ريدا ودوني لأهلي. Oh,
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.